أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرب المالك، ده شرع في تفسير قوله تعالى رب العالمين. الرب معناها المالك، ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. هو يشتي يوضح، لكن هذا التوضيح ما هو واضح، لأن قوله لأن يربني هو نفس الرب، نفس المادة، لكن يشتي يبين أنها مشتق ما هو جامد، بيجي منه فعل. وأصل القضية أن الرسول صلى الله عليه وآله غزا هوازن بعد فتح مكة، وكان في صحبته أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، وكانا كافرين وإن تظاهرا بالإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وآله أحب أن يستصحبهما لجل يرجف على العرب، يفهمهم أن الناس قد دخلوا تحت طاعته، ويخوف هوازن وثقيف. هوازن هم أهل الطائف، في أول المعركة أنهزموا المسلمين، وصفوان أظهر الشماتة وقال: إيهن يا هوازن، إيهن يعني يقربوا ساعد، حين راهم زاحفين والمسلمين هربوا يوم حنين. فأجابه أبو سفيان قال: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، يعني أحسن أن يتملك علينا رجل مننا ولا من هوازن. صفوان الذي قال، قال صفوان لأبي سفيان، أبو سفيان هو العكس، أبو سفيان هو الشامت. فوصغاني في حاشية الصحاح لما انهزم المسلمون يوم حنين، قال حنبل مولى معمر بن خبيب: بطل سحر ابن أبي تبشه اليوم. فقال صفوان: فضل الله فاكل أن يربني إلى آخر، وهو إذ ذاك كافر، ثم أسلم وتوفي بمكة. يربني يعني لأن يملكني، ما هو قال إن الرب معنى مالك، فالفعل هذا هو من مأخذ من الرب يرب، يعني لأن يملكني رجل من قريش أحب إلي من أن يملكني رجل من هوازن. تأولها بعضهم المؤرخين بس، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله طلب صفوان، كان صفوان تاجر كبير، طلبه يعيره دروع يوم هو خارج من مكة إلى حنين، قال قصبا أو عارية يا محمد، قال عارية مضمونة، فأعطاه تدري 200 درع أو أكثر. وأن صفوان حين رأى المسلمين منهزمين خاف تضيع دروعه، قال قبته أن النبي ينتصر ولا ينتصر هوازن أجل الدروع، لأنه بيغنموها بيشلوها هوازن، ما بلا تأويل بس. أن التاجر والتجار ما حانوا إلا في فلوسهم، ما حانوا في شيء. أظهر أنها عصبية وقبيلته قبيلة الطحينة. تقول ربه يربه، ربه ماضي، يربه مضارع، فهو رب. كما تقول نم عليه ينم فهو نم، ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة. نم من النميمة، وما يشتي من المعنى، ويشتيجو وزنه وزن ربا شوفوا ثلاثي نمون مثل رب وزنه وزن رب والنم النمى لكن مصدر بمعنى اسم الفاعل اشتري المؤلف انها مصدر ان رب مصدر لكن بمعنى مربي معنى مال مثل عادة المصادر كل ما جاءت اذا وصفوا الانسان قالوا زيد فضلا وصفوه بالمصدر معناه فاضل وزيد عدل أي عادل لكن من جور عدالته جعلوا نفس العدل اسم له وذا معنى قوله ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة المبالغة لأن ما هو وصف حقيقة أن العدل هو المصدر والإنسان ما هو المصدر كما وصف بالعدل ولم يطلق الرب إلا في الله وحده وهو في غيره على التبييد بالإضافة إذا هو مطلق هو ما يصدق الله على الله لا يجوز إطلاقه على غيره وإنهم على التبييد فلا مانع في الرب الدار ورب المملكة ورب السيارة يعني صاحبها ولم يطلق الرب إلا في الله وحده وهو في غيره على التقييد بالإضافة كقولهم رب الدار ورب الناقة وقوله تعالى ارجع إلى ربك قال المبعوث الذي أرسلها الملك إلى يوسف ارجع إلى ربك يعني الملك إنه ربي أحسن مثواي وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما رب العالمين بالنصب على المدح تجيه مفعول إذا هي على المدح ما هو مفعول مطلق مفعول به بمعناها أمدحوا أمدحوا رب العالمين وقيل بما دل عليه الحمد لله يعني بفعل مشتق من الحمد لله بمعناها أحمدوا ربي أحمدوا رب العالمين أنه قيل نحمد الله رب العالمين العالم مفرد قوله العالمين الحمد لله رب العالمين اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين وقيل كل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض لكن القول الأول هو أقوى علم أنا ضبطها بعلم فإن قلت لما جمع أنا داري وش الإشكال في أيها أنا قدر كلمات وش الإشكال في أيها الخالق هو نائب الفاعل يعني أن الناس بيعرفوا الله بمخلوقاته لكن هو قول ضعيف لأن العالم إذا هو مأخوذ من العلم هو إلى اسم الفاعل أقرب من اسم المفعول هو قال اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين فالعالم أقرب إلى العالم ثانيا التعبير بالأجسام والأعراض ما هو لائق بالمفسر لأن القرآن الكريم ما ذكر الأجسام ولا الأعراض من أول القرآن إلى آخر في مصطلح له العلم الكلام لا بأس معناها أبدو واضح لكن ما هو لائق بمصطلح القرآن فالمفسر يمشي مع القرآن كان يقول كل ما علم به الخالق من السماء والأرض وما فيه ماء وما بينهما هذا أحسن مثل ما في القرآن قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني دلالات وما هو لائق، لكن بيغلب على المؤلف إنه من أهل علم الكلام، بيغلب عليه المصطلح حدهم وأتكلم بغير قصد. فإن قلت لما جمع، يعني ما عاد به وجه للجمع، لأن العالم اسم لذوي العلم، العالم المفرد هو اسم للملائكة والثقلين جميعا، فعاد الجمع وش عبا يسوير، لأن فائدة الجمع زيادة على المفرد، لا يقع الاقتصار على المفرد. وهنا المفرد نفسه الشامل، شامل للملائكة والثقلين. قلت ليشمل كل جنس مما سمي به، لأنه قد يطلق على الملائكة عالم، وقد يطلق على قبيلة من الملائكة، على قبيلة يقال لهم عالم. فإذا قال عالمين شمل كل جنس من الملائكة الذي يطلق عليه عالم، يطلق على العوالم، لأنه قد يطلق العالم على جنس، على إما جنس من الملائكة أو على الملائكة بعضهم وعلى بعض الإنس. فإذا قال العالمين شمل الكل، كل جنس مما سمي به. لا، ما عندي نهج كذا، عندي أنه جمع، ما هو لجل الشمول، لأن لفظة عالم شاملة كما تقدم في تعريف، لكن فالمقصود بالجمع التوكيد، توكيد الشمول، ما هو نفس الشمول، ما الشمول هو واقع بقولها، أو المبالغة في الشمول، المبالغة. لا، ما هو لجل اسم الجمع، ما اسم الجمع، ما لا يسموه اسم الجمع، هذا ما مع مفرد، ما مع مفرد من لفظة، لكن هذا لأن بالشمول من غيره، الشمول واقع بالمفرد، المفرد هو شامل للعالم كله كما قدم، قال العالم اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين، هذا شامل، لكن في الفائدة الجمع توكيد ومبالغة في الشمول. فإن قلت لما جمع، قلت ليشمل كل جنس مما سمي به. فإن قلت فهو اسم غير صفة، وإنما تجمع بالواو والنون، صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام، مشرطها في الجمع ذكر السالم أن يكون علم أو صفة، وهذا له علم ولا صفة، اسم غير صفة ولا علم. قلت ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه، لأن فيه مع مادة، لأن الوصف هو مأخوذ من المصدر، وهذا قد أخذها المؤلف، قال إن العالم اسم لذوي العلم، أشار إنه إن فيه تنبيه على العلم، والعلم مصدر، إذن فالعالم مثل عالم مأخوذ من العلم. ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه، وهي الدلالة على معنى العلم. مليك يوم الدين، قرئ مليك يوم الدين، ومالكي وملك بتخفيف اللام يعني تسكين. وقرأ أبو حنيفة رحمة الله عليه ملك يوم الدين، يعني ملك جه فعل ماضي يوم ينتصر، فأنها مفعول به، ما هو مفعول فيه، ما هو ظرف، لأن الفعل واقع عليه ملك يوم الدين في لفظ الفعل ونصب اليوم. وقرأ أبو هريرة ما رحم عليه، كاتب في نسختكم رضى ترضي، وأبو حنيفة رضى عليه، غير هي خطأ، أبو حنيفة ما عادته لا يرحم عليه، ما بيرضى، ترضي أهل الصحابة. لا، ما بلا المؤلف هو حنفي وبيرحم على أبي حنيفة، ما بيرحم على غيره، ما رحم على أبو هريرة، إنه النسخة أجد أبو هريرة ما هو من الحنفية. لا، أما المؤلف ما هو رأيه أن أبو هريرة ما هو جيد، المعتزلة رأيهم أن الصحابة انحرفوا وذي حاربوا علي يوم الجمل أنهم يطعنوا فيه. المعتزلة رأيهم ما بحد يعدلهم كلهم أبل النابتة الحشوية. وقرأ أبو هريرة مالك بالنصب، وقرأ غيره مليك يعني نصبه، سواء بده يقول مالك ولا ملك قروه بالنصب، وهو نصب على المدح. ومنهم من قرأ مالك بالرفع، فإذا قال مالك فيحتاج ينصب يوما، ما عاد يسجع ما عاد ينبار إلا هو من أول. مشكلة يضبطه واحد على وملك هو الاختيار، يعني اختيار المؤلف، لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، له معنى مالك من يقول لمن الملك كسر الميم، ولقوله ملك الناس، ولأن الملك يعم والملك يخص، الملك يعم الأمة، يعني الملك يسموه ملك للبلد لو ما هي في ملكه الدولة، مع أن ما هي ملك له، لكن بدو ملك الهم، والملك يخص الذي شراه والذي هو ميراث له. ويوم الدين يوم الجزاء، ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تفعل يجازوك. وبيت الحماسة، ولم يبقى سوى العدوان، جناهم كما دانوا، يعني جازيناهم كما فعلوا. فإن قلت ما هذه الإضافة، إضافة ملك إلى يوم الدين، يعني من أي نوع هي الإضافة، هل هي إضافة معنوية أو لفظية؟ قلت هي إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع، مجرى مجرى المفعول به، يعني أجرى الظرف مجرى المفعول به، فإذن هي إضافة لفظية، إضافة العامل إلى معموله. بالله قال انها على طريق الاتساع لانه ظرف يوم، اذا هو ظرف ما هو مفعول به، هو مفعول فيه، قال على طريق الاتساع، ما بلا على التسامح. كقولهم يا سارق الليله اهل الدار، والمعنى على الظرفيه، ومعناه مالك الامر كله في يوم الدين، إذا جعلها للظرفية جعل المعمول غير يوم الدين، صار كيف قال مالك الأمر في يوم الدين، كقوله لمن الملك اليوم، اليوم ظرف. فإن قلت فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية فلا تكون معطية معنى التعريف، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ لأن الصفة لفظ جلالة، يقولها الحمد لله رب العالمين، إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، وهذا التعريف هو من الواجبات في النعت، لأنهم قالوا إن النعت يتبع من عوته التعريف والتنكير والإعراب، سواء هو نعت حقيقي أو سببي. فهنا المنعوت لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف، والنعت نفى، لأنه وإن أضيف إلى معرفة فالإضافة لا توفر عليه التعريف، إنها عادة الإضافة اللفظية ما تكتسب التعريف، المضاف لا يكتسب التعريف بالإضافة اللفظية. قلت إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال، فكان في تقدير الانفصال كقولك مالكني الساعة أو غدا، يشتي أن الإضافة اللفظية إنما هي إضافة العامل إلى معموله، واسم الفاعل يشترط في عمله أن يكون للمستقبل، فإذا لم يكن للمستقبل فليس بعامل، وهنا ما هو المستقبل؟ لا فقد الإضافة معنوية، أن ما عدا إضافة العامل إلى معموله. لا ما هو عامل قلنا لك ما ذكر العامل قال إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال، فكان أي في حالة أريد الاستقبال فكان في تقدير الانفصال، يعني إذا أريد بها الحال أو الاستقبال كأنه قال مال يكون يوم الدين، ومال يكون يوم الدين هو عامل، لا ما هو عامل لأنه يشترط في عمل اسم الفاعل أن يكون للحال والاستقبال، وهذا ما هو لا للحال ولا للاستقبال، فإذا الإضافة معنوية، وإذا هي إضافة معنوية أفادت التعريف. إذا قد بطل عمله، المهم يبطل عمله، إذا قد بطل عمله فما عاد من إضافة العامل، ما بيبطل
إذا بطل عمله فيه إضافة،
فالإضافة حقيقية معنوية تفيد التعريف، تفيد التعريف المضاف، وجاهو جاهو نعت المعرفة وهو معرفة في نفسه. فكان أي الذي هو أريد بها الحال أو الاستقبال في تقدير الانفصال كقولك مالكني الساعة أو غدا، فأما إذا قصد معنى الماضي كقولك هو مالك عبده أمس، أو زمان مستمر كقولك زيد، أي قوله زمان معطوف على معنى في قوله قصد معنى الماضي، أي قصد زمان مستمر كقولك زيد مالك العبيد، كانت الإضافة حقيقية كقولك مولى العبيد، وهذا هو المعنى في مليك يوم الدين، نضبطها مالك، والمؤلف قد قال أن المختار ملك، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين كقوله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف، والدليل عليه قراءة أبي حنيفة رحمه الله ملك يوم الدين، وهذه الأوصاف التي أثبت يجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين، وجاء استشكلها وجوب على الإشكال، الإشكال محذوف ما ذكره، يعني كيف ملك يوم الدين ويوم الدين ما قد جاء، يعبر بالفعل الماضي بعده مستقبل، جاء له مسوق قال مثل ما قال ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف، وهو ما قد ذكر هنا ما قد تقدم لها تأويل في الآيتين، إذا هو مثلها في إيش لا نشرح إحنا لجله بين الفائدة، أصله قالوا أنه عبر الله سبحانه وتعالى عن أحوال يوم القيامة بالفعل الماضي للإشارة إلى أنها معلومة جور جور، مثل ما أن الماضي بجد معلوم أكثر من المستقبل، عبر عنها بالفعل الماضي كأنها قد مضت من كثرة معرفة الإنسان بها أو لإرادة تأكيدها وتوضيحها وجعلها معلومة، وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه وتعالى من كونه ربا مالكا للعالمين لا يخرج منهم شيء من ملكوته وربوبيته، ومن كونه منعما بالنعم كلها الظاهرة والباطنة والجلائل والدقائق، ومن كونه مالكا للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به وأنه به حقيق في قوله الحمد لله دليل، هذا قوله دليل خبر، والمبتدأ هو قوله هذه الأوصاف، هذه الأوصاف مبتدأ دليل على أن من كانت هذه صفاته، هذه خبر مقدم وصفاته مبتدأ مؤخر، من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله. المؤلف جمعهم صفات الباري سبحانه وجعلهم بهذه الجملة ومع غرض منها، لأنه يشتيق اسم الفاتحة تسمين، أولها الثناء على الله والبقية دعاء. عندما أنهاهم جعلهم بهذه الجملة، هذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه وتعالى من كونه ربا، يقوله رب العالمين مليك يوم الدين، مالكا من قوله مليك يوم الدين، لا يخرج منهم أي من العالمين شيء من ملكوته وربوبيته، ومن كونه منعما بالنعم كلها، من أين ظهرت النعم؟ من قوله الحمد لله، يعني الشكر لله على نعمه بالنعم كلها الظاهرة والباطنة والجلائل والدقائق، ومن كونه مالكا للأمر كله. هقول لك كلها هنا احفظوها، هي تبطل كلام المؤلف فيما تقدم، ما رضي بالألف ولا منها للعموم للاستغراق، قال إنها للبيان الجنس ما هو، إشارة إلى الماهية، وهنا نسي، قال من كونه منعما بالنعم كلها، عبر بلفظة كل الظاهرة والباطنة والجلائل والدقائق، ومن كونه مالكا للأمر كله في العاقبة، من قوله مليك يوم الدين، يوم الثواب والعقاب، الثواب والعقاب أخذها من الدين، لأن الدين هو جزاء، بعد الدلالة على اختصاص الحمد به. ليش اختص به؟ لأن فيه عموم في قوله الحمد، وإذا هو عام هنا فيفيد الحصر، الحمد كله لله، يعني ما به الغير الله شيء، فهو مختص به، وأنه به حقيق في قوله الحمد لله، دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله. إلهنا.